الزواج وذكره الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. قال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. وسورة النساء يعني فيها آيات كثيرة في هذا المعنى. كذلك البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا آيات تتعلق بالنكاح. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن ذكر أحاديث كثيرة، بل إن أهل العلم لا يخلو كتاب من كتب الفقه كما تعلمون بإفراد كتاب كامل أو باب كامل في فصول متعددة اسمه كتاب النكاح، وذكر فيه ما يتعلق من أحكام كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على الصحابة الذين جاءوا إلى بيوتاته وسألوا عن عبادته، فعندما أخبروا كأنهم تقلوها فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا أصلي ولا أرقد، وقال الثالث: أما أنا أعتزل النساء ولا تزوج. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الكثيرة أيضا المروية عن زوجاته، كيف كانت أخلاقه وكيف كانت مداعبته وكيف كان كلامه ومزاحه مع أزواجه، كل هذا يبين لنا الحكم العظيمة التي من أجلها شرع الله تبارك وتعالى النكاح. وقد اختلف العلماء في أصل النكاح. النكاح انقسم على الأحكام التكليفية، تارة يكون مباحا، تارة يكون مستحبا، واجبا، محرما، مكروها، وكذلك الطلاق، وكذلك التعدد، كلها على الصحيح تنقسم على الأقسام. يعني تارة تكون كذا وتارة تكون بحسب الصورة وبحسب الواقعة. ولكن العلماء اختلفوا في أصل النكاح، هل هو مباح أو مستحب؟ منهم من قال مباح، منهم من قال مستحب، وكذلك في حال التعدد. ثم هذا النكاح المقصود الأعظم منه أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أنه جعل الزواج سكن، قال: لتسكنوا إليها، سكن نفسي وسكن روحي وسكن معنوي. ولذلك الإنسان سبحان الله المتزوج، وهذا يشعر به يعني غالب المتزوجين لا سيما الذين يعيشون حياة سعيدة، حياة هنيئة مع زوجاتهم في بيوتهم، سبحان الله إذا سافروا مثلا، وإن كان سفرهم لطاعة في الحج والعمرة مثلا، يعني يتلهفون شوقا، يشعر بأنه فاقد شيء. ليس الأمر فيما يتبادر الأذهان القضية الجنسية، لا لا، هذا جانب وهذا لا حرج فيه، لكن الجانب أيضا الآخر، الجانب الروحي، الجانب القلبي، الجانب الوجداني، يشعر الإنسان أنه فاقد شيء حتى يرجع إلى بيته وإلى سكنه. فهذا تشهد له هذه الآية الكريمة: لتسكنوا إليها. من مقاصد النكاح تكون هذه الأسر المسلمة التي تمثل لبنات المجتمع المسلم. ولذلك الشرع حرص أو حرص حرصا عظيما على سلامة هذه الأسرة المسلمة. ولذلك قسمت الأدوار، وتقسيم الأدوار كما تعلمون من سمات المؤسسات الناجحة. المؤسسات الفاشلة، الشركات أو الوزارة، أي مؤسسة، أي عمل جماعي، إذا لم تقسم فيه الأدوار، لم يعرف كل عامل فيه ما الذي له وما الذي عليه، ستختلط الأوراق وستفشل هذه المؤسسة لا محالة. فالإسلام قسم الأدوار، جعل للزوج حقوق وعليه واجبات، وجعل للزوجة حقوقا وأوجب عليها واجبات، حتى لا تختلط الأوراق. جميع الأسر، هذه أقولها وأجعلها قاعدة مضطردة، يعني قاعدة أصولية كما يقول علماء الأصول، القاعدة الأصولية مضطردة، يعني ليس هناك جزئية تشد عن هذه القاعدة. جميع الأسر التي فشلت سواء في الغرب أو الشرق المسلمة غير المسلمة قطعا وقع خلل في فهم الواجبات والمسؤوليات والحقوق التي بينها الشرع الحديث قطعا. طيب الإسلام اهتم بهذه الأسرة المسلمة قبل أن توجد، قبل أن توجد تصور اهتم بهذه الأسرة المسلمة. كيف؟ أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الشاب الرجل المقبل المقبل على الزواج، أرشده الدين الحنيف أن يختار ذات الدين. قال تنكح المرأة، قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها، لجمالها، لحسبها، لدينها. ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. واضح المعنى؟ إذن أرشده أن يحسن الاختيار. ولذلك جاء رجل إلى عبد الله إلى عمر بن الخطاب الخليفة الراشد فقال له: يا أمير المؤمنين، أشكو إليك عقوق ولدي. يقول إن ابني هذا عار، شوف لي صرفة معه، صحف عظه. فدعا عمر الولد فقال له: لماذا تعق أباك؟ ألم تعلم أن الله تبارك وتعالى قد أوصى ببر الوالدين في كتاب الله؟ ألم تعلم الحديث الكثير؟ ألم تعلم؟ ألم تعلم؟ فقال له هذا الابن: يا أمير المؤمنين، ما حقي على والدي؟ قال: حقك على والدك أن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن اختيار اسمك، وأن يعلمك القرآن. قال: فإن والدي لم يفعل من ذلك شيئا، لم يحسن اختيار أمي، ولم يحسن اختيار اسمي، ولم يعلمني القرآن. فالتفت عمر إلى الأب فقال له: عققت ولدك قبل أن يعقك. إذن أن يختار الإنسان المرأة، والمقصود بهذا الاختيار الدين، ليس الحسب ولا النسب ولا الأصل ولا الفصل، وهذه التقسيمات التي عند الناس ما أنزل الله بها للسلطان: أصيل وبيسري وهذا من سائر الناس وهذا من عتل، كل هذه لا دليل عليها وإن تكلم من تكلم. الشرع: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والأمثلة كثيرة في السنة وفي مواقف الصحابة التي تبين أن هذه الطبقية غير موجودة في الإسلام، غير موجودة، بل ثبت عكسها، ثبت عكسها. فاطمة بنت لم يعني تخون الذاكرة، فاطمة بنت أسد وهي قرشية كانت تحت المقداد بن الأسود وليس بقرشي، عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه عرض ابنته على بلال، وعبد الرحمن بن عوف قرشي من 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 أعلى أنساب العرب، وبلال عبد الأسود المملوك حبشي لم يستنكف. كان يقول عمر إذا رأى بلالا يقول: بلال أبو بكر، أبو بكر سيدنا، أعتق بلالا سيدنا. هذا هو الميزان الشرع الذي جعله محمد صلى الله عليه وسلم، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فأرشدك الشرع أن تختار ذات الدين. ثم كذلك أرشد الشرع ولي المرأة أيضا أن يختار لها ذات الدين. قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانة فزوجوه، إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانة فزوجوه. لا يرد الإنسان على أمور ثانوية لا تقدم ولا تؤخر كأصله وفصله ووظيفته، ويترك الأساس والأصل وهو الدين. ثم بعد ذلك، بعد أن يتم هذا النكاح، هناك سنن معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كأن إذا يعني عقد النكاح أن يدعى للمتزوجين: اللهم بارك، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير. ثم إذا دخل الإنسان على زوجته يشرع له أن يضع يده على ناصيتها وأن يذكر دعاء مأثورا: اللهم أن أعوذ بك، اللهم أن يسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها، الحديث المذكور عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يصلي ركعتين كما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني من حيث المهور، طبعا لا يستحب أبدا أن يغال في المهور، ويعني الشرع أعطاك قاعدة في مثل هذه الأمور، جعل الشرع مردها إلى العرف، فكل بحسبه. الأغنياء لا شك أن مهرها ليس كمهر متوسطي، وليس والمتوسطون ليس مهر كمهر الفقراء، فكل بحسبه. طيب، فهذا بحمد الله عز وجل. لكن بشكل عام يعني أكثرهن بركة، أيسرهن مؤونة، وأيسرهن مهرا، لأن الذي يدفع كثيرا يشعر أنه اشتراها، ويشعر أنها لم يظفر بها إلا بعد أن أنفق عليها ما أمامه وما خلفه كما نقول. ولذلك هذا له تأثيرات سلبية في الحياة الأسرية، بعد ذلك لا يقبل منها خطأ واحدا. كيف تخطئين؟ ألم تعلمي أنني قد دفعت في مهرك كذا وكذا؟ هذا من سلبياتها. زد على ذلك ما فيها من مخالفة الشرع وروح الشرع بشكل عام. الشرع يدفع للتيسير وللتسهيل في مثل هذه الأمور. ثم يحرص الإنسان في يعني طبعا بمجرد أن يعقد عليها الرجل تكون حلالا له، يعني لا يشترط أن يخلو بها. ولذلك من غير المناسب أن كما يفعله بعض الناس إطالة فترة العقد. طبعا الخطوبة لا يجوز أن ينظر إليها، لا يجوز أن يتساهل معها كما يفعل بعض الناس، إذن الله وإياهم لسواء السبيل، يخرج معها ويروح معها الشقة ويأتث المنزل. كيف هذه إلى الآن أجنبية، أجنبية عنك، هي فقط أنت لك الأولوية في نكاحها، كونك أنت تقدمت لخطبتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. يعني المعنى إذا تقدمت لخطبة امرأة فقط أنت لا تزال أجنبي حالك كحال أي رجل آخر، لكن فقط أنت لك الأولوية في نكاحها. لا حرم الشرع على غيرك أن يتقدم لخطبتها حتى تأذن أو تترك، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. إذن لا تعني الخطبة التكلم معه في الهاتف إلى ساعات متأخرة من الليل ولا ساعات متقدمة من الليل. لا يجوز لك أن تلتقي معها إلا مع وجود محرم لها، أو مع وجود من يقطع هذه الخلوة، أمها، أختها، ابنها، أخوها. لا يشترط هنا محرم لأن هذا ما هو سفر، لكن يشترط قطع الخلوة، لا تكون لوحدك وإياها. ولا يكفر الإنسان، بعض الناس يعني كما نقول بين قوسين دعله، كل يوم الثاني داد على هالمرأة، والله بشوف بنتكم تفضل تعال، طلع ثاني يوم داق والله بشوفه مرة ثانية تفضل تعال، ثالث يوم داق وإله بس. إلى متى؟ الشرع أباح لك رؤية واحدة، ويعني لتحرص أن تكون هذه الرؤية الأولى والأخيرة، تنظر إليها بكل وضوح، وأن تكلمها وأن تحادثها، واضح الكلام، وأن توصف لك يعني الأمور الأخرى غير وجهها، أن توصف لك بشكل دقيق واضح. ثم بعد ذلك إذا انقدح في نفسك شيء وأردت أن تعيد النظر، أردت أن لأمر عارض، أردت أن تجلس معها مزيدا، لا بأس للمصلحة الراجحة، ولكن لا يكون المسألة كما نقول وكالة من غير بواب، كل يوم الثاني طاق وداش طاق وداش. طيب وبعدين؟ فلذلك يلتزم المسلم بهذا الأمر. من النصائح أنه في حال التقدم للخطبة يحاول الإنسان أن يبتعد عن المثاليات، أن لا يكون مثاليا. أقول لكل شاب ولكل مقبل على الزواج، أقول له لن تجد الكمال إلا في جنات النعيم. فما يضعه بعض الشباب في أذهانهم، أريد واحدة لونها كستنائي، أريد واحدة لونها إيش بعض الألوان التي ما سمعت بها في الأصل، لا أعرف مقصود هذا اللون إيش، أريدها بيضاء طويلة إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أقبلت إليك دون أن تتكلم كأنها متبسمة، فإذا تبسمت كأنما أسنانها حبات اللؤلؤ المنضوم. ما هذا يعني؟ إيش طالب أنت يا أخي؟ قبل أن تطلب هذا يقول لك أنت روح انظر في المنظرة، إذا كان شكلك يناسب هذه سنجد لك ما تريد، واضح كلام؟ فكل واحد زاه الله خير رحم الله ورفع حرف قدر نفسه. فالإنسان والرجل لا يقاس بجماله، واضح، لا يقاس بجماله هذا الرجل، لا لكن الشاهد أن الإنسان يكون يعني يحط خطوط عامة، يعني الشكل مقبول. وقضية الشكل إخواني هذه يعني سبحان الله الواقع يصدق. وأعرف شخص قريب لي تقدم لخطبة امرأة، وقبل ذلك قد تقدم يعني العديد، ولكن لم يوفقه الله تبارك وتعالى. عندما تقدم لهذه المرأة الخامسة أو السادسة وخرج من البيت هو وأهله، فقال له أهله هاي فلان شراي، قال بس أبيها. قال سبحان الله. فقالت أمه وأخته وعمته قالوا هذه ما توقع لك أنك تبيها لبنت الحلال، جمالها متواضع جدا، يعني وينها من الفلان اللي شفناه واللي قبلها. فقال والله قضية الجمال أنا الذي أحدده ليس أنتم. هذه جلست معها دخلت قلبي سبحان الله. فالذي أريد أن أصل إليه وهذا كثير، أن الجمال قضية نسبية. يعني قد تكون هذه المرة عندك بتعريف الشباب يقول لك صاروخ، يعني شقابية، قد أشوفها أنا والله عادية، أقل من العادية. فمواطن الجمال تختلف والراحة النفسية تختلف. بعض الشباب يقول لك يا أخي دخلت على واحدة، يقول فعلا كما وصفت ملكة جمال، صاروخ بعرفهم، لكن يقول سبحان الله ما عجبتني. لماذا؟ يقول يا أخي سبحان الله أشعر كأني جالس مع صورة باربي ولا الألعاب هذه، نعم جمال وطول ولون وإلى آخره، لكن يقول سبحان الله شعرت أنها جافة، ما في أي عاطفة، أي نوع من الأخذ والعطاء بيني وبينها. سبحان الله خدت من الموقف وتركته. فالذي أريد أن أصل إليه أن قضية الجمال لا تتعب نفسك، ومن الخطورة، وأنا أحذر بشدة، أحذر وأحذر ثم أحذر الشباب المقبلين على الزواج، وهذه نصيحة مهمة، أن لا يضعوا في أذهانهم هذه العبارة، يمكن أحصل أحسن. مفهوم؟ يقبل على وحدة ها؟ بينه وبين نفسه يمكن أحصل أحسن، يمكن أتحسف بعدين. لا، من وضع هذه القاعدة في ذهنه فهذا لن يتزوج، لأنه لم يقتنع بشيء. كلما رأى شيئا ها؟ هذه شفتها أحسن من الأولى. أصبر يمكن أشوف أحسن منها. شاف واحدة ها أحسن من الأخرين، يمكن أشوف أحسن، وهكذا. والشباب الذين يسلكون هذا المسلك يدورون على أنفسهم، يدورون في حلقة مفرغة. زد على ذلك أن الله تبارك وتعالى يعاقبهم من جنس صنيعهم، حتى إذا تزوج يبدأ عاد، وتزوج استانس شهر شهرين ثلاث، يبدأ عاد الشيطان يقذف في نفسه، يقول ها شوف ايش خبيت انت، طلع ايش خبيت، طلعت كذي وكذي، طلع هذا وهذا، يبدأ عاد ان رأى ما لا يكون رآه قبل ذلك، ورأى الظاهر، لكن رأى أمور خفية ربما لم ترق له مثلا، يعني أو وجد فيه عيبا ما، أو أمر كان يطمح إليه أفضل، فيبدأ عاد الشيطان يقر في ذهنه الصور التي رأى، يقول شوف أخذ لما أخذ فلان، لما أخذ ذيك، لما أخذ الأخرى، وهكذا، فيعيش في ضنك ولا يكون سعيدا مع زوجته. وربما تكون زوجته أضعاف مضاعف أحسن من الأخريات، ولكن الشيطان حريص على هذا الشقاق. لذلك نقول أغلق الباب، ولتلغي هذه العبارة من ذهنك، لا تقول يمكن أشوف أحسن، الغيها، أطلق إطار معين، وضمن هذا الإطار تتحرك فيه، قول أنا بوحدة من بيت طيب، من عائلة محترمة مستورة الحال، إنسانة يعني فيها الأساسيات. وهذه خطورة أخرى، بعض الشباب يبي طالبة علم، قد يكون هذا الحرص الشديد قد يكون سبب نقمة عليه، بعض الناس يقول أتبالغ يا أبو محمد؟ أقول لا، أعرف شخصا والله العظيم، أعرف شخصا صديقا لي حديث الزواج، أسأل الله أن يوفق وجميع المسلمين، تزوج بالمرأة ملتزمة، طالبة علم بين قوسين، علم الشرعي، يقول ابتلشت، وهو الآن في بداية طلب العلم الشرعي، يقول ابتلشت يا أبو محمد، إذا أردت أن أناقش في مسألة معينة افتحت عليه، وكان جالس مع الشافعي في البيت، لا ما تلزمني، وهذا رأي الحنابلة، لكن عندنا الشافعية غير. يقول سبحان الله، أصبح الأمر الذي من أجله يعني كنت أظن أنها ميزة أصبحت سلبية، وبدل أن تكون نعمة أصبحت نقمة. ليس هذا على إطلاقه، لا شك أن إذا كانت طالبة علم وإذا كانت حافظة لكتاب الله، هذه غنيمة، هذا غلور على نور، لكن أقصد بعض الناس يتقصد هذا الأمر، زينة وطيبة وجميلة ومن باب طيب، ويعني أبوها وأمها وإخوانها ناس أجاويد كما نقول. لا ليش ما والله ما هي طالبة علم، لا ما هو عذر، هذا ما هو عذر. حتى الأولياء الفتيات، يأتي شخص ملتزم وشخص يعني محافظ على السنة ومصلي ومن أخلاق ومن بيت طيب والدة طيبة، يعني هذه الأمور يحرص عليها الناس من عندهم بنات، ليش؟ لا والله ما هو طالب علم. أخي مو لازم الناس يكون فيهم طالب علم، قد يكون هذا أفضل من طالب العلم، قد يسلك مسلك أفضل من طالب العلم. فلذلك نقول ليكن تحركنا في إطار، هذا الإطار ممكن يجعل له أضلاع. ها الضلع الأول مثلا تكون إنسانة صالحة، طبعا كلمة صالحة هذه تبتدئ بالأمور الأساسية، صلي الخمس، تصوم رمضان، لا تفعل المنكرات، أمور أساسية لكل مسلم، وتنتهي بالصوام القوامة، وبينهما شعب كثيرة. فأنا أقول خلي إطار أنا عندي تكون صالحة، أن هذا أصل يعني خطأ أن يستغني الإنسان عنه، أن كيف تكون زوجتك غير صالحة، كيف ستكون مربية لأبنائك وبناتك، ففاقد الشيء لا يعطيه، صالحة. طيب ثم تكون يعني من ذات خلق ودين، من بيت طيب، مستورة الحال، لبس محتشم، حتى إذا لم تكن ملقبة مثلا، وإذا كان الإنسان مقتنع بأن النقاب هو الواجب وهو الصحيح ما في بأس، يعني بالتي هي أحسن، يعني ما كان رفضه في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شاله، يعني مثلا في الجلسات، الجلسة التي يعني يكون فيها الرؤية الشرعية، يقول لها مثلا والله ترى أنا أحب أن تكون زوجتي ملقبة مثلا، طيب وجد في حرج معين، يوصل الكلام عن طريق والدته إلى والدتها إلى البنت، والله ترى ولدنا فلان يعني مصر على النقاب، فإن شاء الله تعالى أن الأمر ما يكون ممانع عندكم، فمثل هذه الأمور بالتي هي أحسن. لأن بعض الفتيات تكون ما عندها إشكالية في النقاب مثلا أو في الحجاب مثلا، تكون غير محجبة، لكن أسلوب الخاطب ينفرها، هي عندها استعداد تبي تتحجب وتتنقب ما عندها مشكلة، لكن أسلوب الخاطب دفاشة دعوم، أسلوب فظ غليظ، يقول لا لا لا، اللي هذا أولا عفت عليه، اللي يكون بهذه الطريقة إلى الآن لم أرتبط به، وإلى الآن ليس له يعني علي أمر ولا نهي يفعل هذا الأمر، فكيف إذا كنت تحته وعليه وله علي السمع والطاعة في المعروف؟ كيف؟ لذلك بالرفق. طيب يعطي هذه الأمور ولا يكثر من الشروط، فإذا هذه مهمة يشيل قضية يمكن أن يحسن، لا يكون مثاليا، يتحرك ضمن إطار واضح، بنت طيبة صالحة متدينة تحب الخير، وإن كان عندها قصور في العلم الشرعي يعالج، وإن كان عندها قصور في بعض الأمور يعالج، وإن كانت مثلا عندها بعض الجوانب يعني التي يعني لا يفضلها الإنسان، مثلا تكون مثلا في بيتها مثلا في بيت أبيها وأمها يعني بعض المنكرات مثلا، لا أنا ممكن تعالج هذه، تعالج. يعني ما أترك أنا البنت برمتها بهذه المزايا وبهذه الإيجابيات من أجل هذه الأمور التي ممكن تسد. ثم
تفضل.
نعم العرس المثالي. نعم لا شك أن الفرح مشروع، وفي مثل هذه المناسبات مستحب، بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم إلى وجوب إعلان النكاح، اشترطوا، يعني قالوا إذا تزوج الإنسان بولي ونعم بولي وكان الزوجان خاليان من الموانع والرضا هذه أركان النكاح، قال ما يشترط شاهدين لكن يشترط إعلان النكاح. يرى رحمه الله ومن وافقه أن الزواج الذي لا يعلن فيه النكاح لا يصح لهذه الدرجة، عرف كيف؟ فإعلان النكاح مشروع، أمر مستحب إعلان النكاح، يقول عليه الصلاة والسلام وهذه العلامة الفاصلة بين النكاح والسفاح، يعني الزنا، أن يعلن النكاح ويشتهر حتى يفرح المسلمون بمثل هذه المناسبة ويبعد الإنسان نفسه عن الشبهات. اشتراها من الناس اللي ماشي معاه أنها زوجتك إلا بالإعلان بالنكاح، ولكن هذا الأمر لابد أن ينضبط. فالذي جاء به الشر لا يجوز الاختلاط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء، هذه ليست بعادة المسلمين. بعض الناس يقول أنتم كلنا نكد، يا أخي من قال نكد؟ إحنا الحين بداية الكلام، إيش قاعد أقول أنا؟ أقول يشرع الفرح والسرور، لكن درس يوم بيخلص بنزيني أنا كلش. أتكلم حين شاء الله. حين نتكلم على ما يتيسر إلى اللقاء. نعم فنقول إخواني أن يعني الإسلام لم يضيق هذه المناسبات، بل هذا أمر مشروع وحث عليه الإسلام، لكن ضمن الضوابط الشرعية. فدخول الرجل على زوجته أمام النساء في هذا الزخم، ولا سيما أن النساء يكن في كامل زينتهن، واضح؟ وكم من الأزواج قد ندب حظه وتحسر عندما جلس على ما يسمى بالكوشة وبجانبه زوجته وهي يعني بكامل زينتها، ثم نظر يمة ويسرة أمام الفتيات اللاتي يرقصن أو حتى لم يرقصن وهن بكامل زينتهن، ففتن بهن، فجلس يقارن، يقول خلاص الآن احنا خلصنا، تزوجها،
كان يقول حسافة
أني أخذت هذه وتركت هذه.
نعم،
فمن من 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 الليلة الأولى يكرهها والعياذ بالله، وأنا موجودها، ما تكلم عن قصة خيالية، موجودة باعترافات أصحابها. لذلك هذه من ما غبت المخالفة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيبتعد الإنسان الدخول، والأشن والأشنع والأطل والأقبح والأسوأ أن يشارك إخوة المعرس وأبوه وأصحابه وأقرباؤه بهذه الزفة. زفونة لا الكوشة، تخيل صالة دخل الرجال وهم متزينون، ووجود النساء متعطرات متجملات، أمثل هذا يجوز؟ أمثل هذا يقول به عاقل يجوز؟ فلذلك نفرح ونستمتع ونضحك ونعلن النكاح، ولكن فيما أباحه الله، وفيما أباحه الله الكفاية والغنية. ليش نخرج خارج؟ لماذا؟ نحن نريد أن هذه الأسرة وهذه الزيجة أن تتنزل عليها البركات من الله، أن تبدأ الخطوة المهمة في حياتها الأسرية في مرضات الله، ليس في سخطي وفي. فإن نعم الله تبارك وتعالى لا تستجلب بمعاصيه، نعم الله تبارك وتعالى تستجلب بطاعته، هذه القاعدة. طيب، فمن منكرات الأفراح هذا المنكر العظيم، وهذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز، حرام 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 دخول الزوج بهذه الهيئة. نعم ممكن والله، وهذا يفعله الأسر المحافظة الملتزمة بشرع الله تبارك وتعالى، يعني يسووا مثل الحفلة فيه في بيت في صالة معينة مع ضوابط الشرعية وأنها تحكم ولا ويعني نتأكد عدم دخول الرجال وعدم اختلاط الرجال لصيانة لأعراض المسلمات. بعد هذا مثلا إذا أتى الزوج ما في مشكلة من الصالة يزفون مثلا صالة الرجال إلى النساء، وأنا كذلك أحذر من الاستعراضات ومن التجحص ومن اللي يفعل. يعني أنا في عرس أخوي كنت مشارك في زف في 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 الزفة من بيتنا إلى بيت العروس، وصل بني الحد أنني سكرت الشارع ووقفت ونزلت من السيارة وكأني في مظاهرة، أصيح بأعلى صوتي وخاطب الشباب: ما تصنعون أنتم؟ أنتم افترض ملتزمين، افترض ملتحين، افترض صالحين، ايش قاعد تسوي؟ قاعد تقحص وتخاطر بنفسك وتعرض الناس للخطر؟ يا أخي مو فرح هذا، هذا جنون. يعني وكم من الأفراح قلبت أتراح بمثل هذه التصرفات الغير مسؤولة. يا أخي واسطة للبيت أطق في الإشار، طيب بعض الهرنات مثلا دون إزعاج، طيب بهدوء عدم مضايقة للناس، خط سريع، قد يكون يعني شخص خلفك مستعجل عنده مريض عنده حالة طارئة، والأخوة في الله ساكن الشارع وطاقين في الإشارات وشوف شو يمشون. طيب وين تحمل مسؤولية؟ وين يعني التصرفات مشينة؟ تخرج من الصالة يزفونه مثلا إلى البيت إلى الصالة للنساء، ثم تقوم مثلا المرأة بالترتيب مع محارمه يأخذون العروسة زوجته في غرفة مثلا منفصلة في مكان منفصل يبقى ويدخل الزوج عليهم هو ومحارمه، بس الرجال ما حد يدخل، هو بس الزوج ويكون موجود عمته أم الزوجة طبعا هلا اللي هم خالاته وامه وخواته محارمه مع الزوجه مثلا، التقاط بعض الصور، تصوير بعض الامور، كيكه وعصا، هذا المشغول وفرح. لكن يدخل على الصاله ويتكتظ بالنساء المتبرجات، وبعضهن كما نقل لي الكلام ممن يعني حضرت ثم خرجت، لبس فاضح لا يناسب الا المراه في خدرها وعند زوجها، يعني يكاد هذا اللبس لا يغطي العورة المغلظة، ويدخل هذا الزوج، مشكلة. فنقول لا، عرس الرجال لوحده بهذه الصورة كما هو موجود الآن، أكل بحمد الله عز وجل وإشهار النكاح ثم الخروج وعدم التعرض لمثل هذه الحركات الصبيانية، ثم في النساء كذلك عدم المغالاة، عدم التبذير، لا في الطعام لا في اللباس. وصل الحال ببعض الناس يعني أنه أنهم يعني هداهم الله تبارك وتعالى وضعوا النقود في الأطعمة، في الأطعمة النقود وترمى، طيب ما يسمى بالنثار اللي نسمي النون، نقود ترمى هكذا، يعني والله إنسان يخشى والله يخاف. فإن الأمم السابقة وصل بها الحال لهذه الدرجة، كما نقول بالعامية، فإن النعمة زوالة فعلا، لابد أن تحترم. أناس لا يجدون كسرة خبز وشربة ماء، وبعضنا وللأسف يلعب بهذه النعمة الدرجة. يا أخي مو فرح، هذا ليس فرح. فلا بأس بسماع مثلا بعض الأناشيد، بعض الأراجيز، ما يسمى الآن بالديجي الإسلامي، ما نعرف إيش الديجي الإسلامي، ليش يسمي إسلامي يعني؟ الدفن النساء لا أشكال فيه، جاء النص بذلك عن النكاح، واضربوا عليه بالدف، طيب، لكن يعني لا يكون يعني أصوات رجال، طيب، لأن هذا أمر غير مشروع، لأن المشروع الجارية تضرب بالدف، تكون القصائد والأبيات جميلة، من أبيات يعني منتقاة، فيها ثناء على الله عز وجل، فيها ثناء على يعني على العروسين، فيها ثناء على ذكر يعني بعض الأبيات الجميلة والمعاني الطيبة، ليس الأغاني التي عشق وهيام وحبيتك وحبيتني ونظرت لك ونظرت لي وأخذتك وخرجنا، الكلمات القبيحة هذه، طيب هذا لا. فهذا هو العرس الإسلامي أو الشرعي بهذه الضوابط. لا يمتد لي وقت متأخر حتى الإنسان ما تفوت صلاة الفجر، والآن بعض الأعراس يعني سمعت أنه يحطون عشاء وريوق، عشاء وإفطار، عشاء ويستمرون للفجر وهم ردحة، طيب، وطبيعي يعني مو معقولة يعني لأن ستدركها الصلاة، صلاة الفجر، طيب شلون بتصلي؟ لازم بتتوضأ، وشلون بتتوضأ المكياج على وجهها؟ المكياج مانع من الوضوء، طيب هذه الأصباغ وكريمات، وصعب تكون الأخت على وضوها من بعد العشاء، صعب هذا، طيب. فيعني بعضهن للأسف، أقول البعض إن شاء الله ما هم كثير، لكن هذا موجود، أنا تضيع صلاة الفجر والعياذ بالله، بي 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 يعني مصيبة، مصيبة، أمور مؤلمة حقيقة. الشاهد يعني هذه الأمور لا أظن تخفى على أحد، يبتعد الإنسان عنها ويكون العرس والفرح في هذا الإطار الذي شرعه الله تبارك وتعالى، لنبدأ هذه الحياة لهذه الأسرة وننال بركة الله تبارك وتعالى. صحيح.
بس شفت واحد من الشباب تزوج سوى حركة غريبة، أعتقد أنه من الحديث هذا، خصص
الشباب المتزمين
مدعوين،
إيه،
حتى الأهل لا ملتزم لها أعزام
يعني بس هذا قد يكون قد يعني يتعذر على الإنسان، عرفت كيف، وقد يعني يفتح عليه مفاسد كثيرة، فالحمد لله يعني والله يعني استعمال الدفوف الذي يظهر أنه ما يشرع، لا ما في مشكلة، ثبت في النبي صلى الله عليه وسلم تعياتي رقص الحبشة في المسجد، نعم، والله لباس المرأة في العرس وفي غير العرس، عورة المرأة أمام المرأة يعني ليس هناك نص واضح في هذه المسألة، ولكن من أهل العلم من يقول بأن عورة المرأة أمام المرأة يعني من السرة إلى نعم من السرة إلى الركبة كعورة الرجل، لكن الصحيح أنه أن عورة المرأة أمام المرأة كعورتها أمام محارمها. كيف تكون المرأة أمام محارمها؟ يعني تخرج شعرها، رقبتها، شيء من ذراعها، شيء من ساقها، هذا الذي سمح به الشرع. ما شفنا أحد امرأة مسلمة تتقي الله تبارك وتعالى وتخشى عذابه، تجلس أمام أخيها مثلا وتخرج فخذها صح، أو تخرج بطنها أو تخرج صدرها أو تخرج، لا، فهذا حقيقة ضابط، ضابط جيد، لأن ليس هناك يعني فيما أعلم فوق كل ذي علم عليم، ليس هناك نص من شرع الله تبارك وتعالى يحدد عورة المرأة أمام المرأة، لكن عورة المرأة أمام الرجل، المرأة كلها عورة أمام الرجل، لكن أمام المرأة هذا حقيقة تنضبط به الأمور، لأن يعني تشهد له نصوص الشريعة أن المرأة بطبيعتها حيية، كما قال سبحانه وتعالى أومن ينشأ في الحية وهو في الخصام غير مبين، وكذلك من واقعنا كم من القصص التي وقع والعياذ بالله، العشق بين النساء، تفتن المرأة بالمرأة الأخرى، وهذا وقع أمور يعني مؤلمة، فلذلك تبتعد المرأة بطبيعة. فيعني ثوب الزفاف طيب يعني ليكن ماشي موديل وقصات وانا عارف ايش، ما في مشكلة يسمح فيه، لكن بحدود، ما يكون والله الفتحة لمنتصف الفخذ او الفتحة في الظهر لأطراف العصعص كما يقولون الى اخر الظهر والعياذ بالله، يعني كان ان يظهر العورة المغلظة، او ان يكون في فتحات من البطن او فتحات الى الصدر، كل هذا ما يجوز، فنبقى في هذا الاطار. لا اشكال في ذلك، يعني هذا نوع من انواع ما تعرف عليه الناس، فتشبه ما في مشكله، ربا لو صفقنا رقصنا النساء طيب. أي ما في مشكلة، بس وصف هرعين ترى فيه مشكلة في القيم، يعني وصف دقيق، يعني يصف، بس الوصف المنصب على طبعا تتكلم عن أوصاف حور العين، ولا هو أطال في وصف جسد حور العين، فهذا لو تجنب لكان أحسن، يعني حتى لا يخدش الحياة. نعم ما في مشكلة، ما في أي مشكلة، الأمر في ذلك واسع واسع، ولا نحجر واسعا، مفتوح، أشعار المختارة، الرقص، الشيء من اللهو، اليباب، يعني الفرح، الضحك، كل هذا أمر مشروع، ولا نحجر على المسلمات في مثل هذه المناسبة التي وسع فيها الشرع، ولكن نقول هذا الإطار العام فيما أباحه الله، الغنية والكفاية والبركة والخير والسعادة، يخرج الإنسان سيقع نفسه في المشاكل. نقف لهذا، تفضل. جميل. ممتاز ممتاز، هذا بعد لا، انت ممكن يعني الانسان والله تصوير ترى الان كثير من الاسر، وهذا امر جيد، تمنع التصوير، وهذا جيد. ليش؟ تقول انا التصوير اللي كوحب تصور، انا ما اضمن الصوره ما تطلع، لكن انا اصور كوني صاحب الحفله وصاحب العرس او صاحب الزفاف، اظل وقت الاقامه الحمد لله، يعني